إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، يضحك الغرب على المستغفلين من المسلمين فيقول لهم إنه لا مكان للحروب الدينية اليوم، لأن الغرب قد تخلى عن الدين، فلم يعد الدين منطلقا من منطلقاته ولا باعثا من بواعثه، إنما المصالح السياسية والاقتصادية هي التي تحرك الغرب اليوم وتحدد له أهدافه ومنطلقاته، وهي كلمة حق يراد بها باطل. فأما أن أوروبا قد تخلت عن دينها فلم يعد الدين منطلقا من منطلقاتها ولا باعثا من بواعثها فهذا حق، وأما أن أوروبا قد تخلت عن عصبيتها تجاه الإسلام فكذبة ضخمة يكذبها الواقع كله، لا واقع الأمس الغابر وحده، بل واقع اللحظة التي نعيشها ونحسبه واقع الغد كذلك. أيها المسلمون، يمكن أن نحدد بدء الحروب الصليبية المعاصرة من سقوط آخر دويلة إسلامية في الأندلس، وهي دويلة غرناطة، وتقسيم البابا لأرض الأندلس التي سماها أرض الكفار إلى دولتين، إسبانيا والبرتغال، وأمرهما ألا يكتفيا بطرد المسلمين من أوروبا، بل يجب عليهما متابعة الحرب ضد الإسلام خارج أوروبا. والمستغفلون من المسلمين، وفي مقدمتهم العلمانيون الذين يحملون أسماء إسلامية، يعتقدون أن هذا حادث عفى عليه الزمن ومضى بغير عودة، فنذكرهم إن نفعت معهم الذكرى ولا أظن، أن إسبانيا ومعها أوروبا كانت تحتفل عام 1992 للميلاد بمرور 500 عام على طرد المسلمين من الأندلس، هكذا وبهذا النص. وكان عقد المفاوضات بين العرب واليهود في مدريد بالذات في تلك السنة بالذات مقصودا به أن يقال للمستغفلين منذ 500 عام أخذنا منكم الأندلس، واليوم نأخذ منكم الأندلس الثانية فلسطين. ومن لم يرد أن يفتح عينيه أو أذنيه فلن نملك له من الله شيئا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أيها المسلمون، استجابت البرتغال أول ما استجاب، وقام فاسكو دا غاما بأول رحلة استكشافية حول العالم الإسلامي مستعينا بالخرائط الإسلامية وبالبحار المسلم ابن ماجد، ليتعرف على المنافذ التي يمكن النفاذ منها إلى الإسلام. وندرس نحن لأبنائنا أن فاسكو دا غاما هو أول من اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح، وهي كذبة هائلة ندسها في غفلتنا في عقول أبنائنا فينشؤون على تصديقها. لقد اكتشف طريق رأس الرجاء الصالح حقيقة، ولكن لمن؟ لأوروبا التي كانت تجهله وقت أن كانت قابعة في داخل حدودها في قرونها الوسطى المظلمة، أما المسلمون فقد كانوا يعرفونه قبل ذلك بأربعة قرون على الأقل، وسفنهم تجوب البحار والمحيطات حاملة تجارة العالم ما بين الصين شرقا إلى أوروبا غربا وشمالا. وفي الوقت ذاته نخفي عن أبنائنا الهدف الصليبي من وراء هذه الرحلة الاستكشافية جهلا منا أو تجاهلا، ونقول لأبنائنا إنها رحلة علمية، بينما صاحبها نفسه هو الذي صرح بهدفها الصليبي حين وصل بمعاونة ابن ماجد إلى أندونيسيا التي كانت تسمى يومئذ جزر الهند الشرقية، فقال: الآن طوقنا رقبة الإسلام ولم يبق إلا جذب الحبل فيختنق ويموت. هذا هو الهدف من وراء الرحلة الاستكشافية العلمية المزعومة، ومثله رحلة ماجلان عندما استأذن البابا في أن يقود حملة لضم الفلبين تحت راية الصليب، وألح على البابا الذي لم يكن متحمسا لهذا المشروع بسبب ضعف ماجلان عن التصدي لهذه المهمة الضخمة التي انتدب نفسه لها، وفي الأخير سمح له البابا فذهب بعساكره فاستولى على إحدى الجزر في الفلبين وتجرأ فرفع الصليب فوق أرضها فقتله أهالي الجزيرة دفاعا عن معتقدهم وعن عقيدتهم الإسلامية. أما نحن فندرس أبناءنا بأن الأهالي المتبربرين لم يقدروا القيمة العلمية لرحلة ماجلان الاستكشافية فقتلوه. أما هم فإنهم لا يصرحون بأن هدفهم هو هدف ديني صليبي، بل يقولون بأنها دوافع اقتصادية. ولا ينكر أحد في الأرض كلها أن الدافع الاقتصادي كان من دوافع كل الحملات الاستعمارية لبلاد المسلمين، رغبة منهم في سلب أقوات هذه البلاد والاستيلاء عليها بغير وجه حق. ولكن الأمر الذي لا يمر بهذه الصورة التي يضحكون بها على السذج الذين يصدقون أكاذيب السادة لأنهم سادة، السؤال: إذا كان الدافع الأساس وراء جميع الحروب الصليبية القديمة والمعاصرة، إذا كان الدافع الأساس هو الدافع الاقتصادي وليس الدافع الصليبي الديني، فما بال دافع الاقتصاد يلتوي فيأخذ منعطفا غريبا فيتجه إلى مناهج التعليم في البلاد الإسلامية التي دخلها فيغير المناهج ويستبدل بها مناهج تخرج أجيالا لا تعرف عن الإسلام إلا الشبهات وتنفر منه وتدعو إلى الابتعاد عنه، وما بال الدافع الاقتصادي يلتوي التواءة أخرى في البلاد الإسلامية فينحي الشريعة ويقصيها عن الحكم بين الناس ويستبدل بها القوانين التي تبيح الردة وتبيح الزنا وتبيح الربا وتبيح الخمر، ثم يسلط على الناس من يجهلهم بدينهم فيقول لهم: لا بأس عليكم من تنحية الشريعة فهذا لا يؤثر في إسلامكم، فما دمتم تصلون وتصومون فأنتم مسلمون. أيها المسلمون، في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي وبداية القرن العشرين كان العالم الإسلامي كله ما عدا تركيا ذاتها وأجزاء من الجزيرة العربية قد وقع في قبضة الاستعمار الصليبي، وكان التخطيط على أشده لمحاولة القضاء على الرجل المريض كما كانت أوروبا تسمي الدولة العثمانية في نهاية عهدها، وتقسيم تركته بين الدولتين الصليبيتين في ذلك الحين بريطانيا وفرنسا. وأخيرا تم المطلوب بعد محاولات بلغت فيما يقول أحد الكتاب الأوروبيين 100 محاولة، وبعد إعداد ضخم شاركت فيه الصليبية والصهيونية معا في التخطيط والتنفيذ، فقد صدرت تعليمات خفية من يهود المغرب أن يتظاهروا بالإسلام وينتقلوا إلى البلقان، وأنشأوا هناك حزب الاتحاد والترقي، وضموا إليه فريقا من المسلمين المخدوعين، ونشروا دعوة القومية الطورانية وهي قومية الأتراك القدامى قبل أن يدخلوا في الإسلام، ونادوا بتتريك الدولة، وكان هذا عملا مقصودا مخططا له لاستفزاز العرب وإثارتهم ضد الدولة العثمانية تحت راية القومية العربية في مقابل القومية الطورانية. واستفز العرب بالفعل، فتلقفتهم المخابرات البريطانية وأرسلت إليهم لورانس لاحتوائهم وتوجيههم للثورة ضد دولة الخلافة، وقام لورانس بمهمته بسبب الغفلة التي كان العرب واقعين فيها، فقامت ما يسمى بالثورة العربية الكبرى بقيادة لورانس في الحقيقة وقيادة الشريف حسين في ظاهر الأمر. ثم بعد ذلك تشكل ما يسمى بالجيش العربي بقيادة لورد الليمبي، وكان من أول أمجاد هذه الثورة تدمير الخط الحديدي الذي أنشأه السلطان عبد الحميد ما بين إسطنبول والمدينة النبوية، ومحاصرة ألوف من الجنود الأتراك وقتلهم. وقال الليمبي في مذكراته: لولا معاونة الجيش العربي ما استطعنا أن نتغلب على تركيا. وحين دخل الليمبي القدس عام 1917 للميلاد قال قولته الشهيرة: الآن انتهت الحروب الصليبية، وما كانت قد انتهت ولا تنتهي إلا أن يشاء الله، ولكن القولة تنم عن الروح الخبيثة وراء التخطيط كله، روح صليبية خالصة عارية من كل ستار يغطيها. أيها المسلمون، وتمت بذلك العملية الأولى من عمليات التفتيت للأمة الإسلامية التي كانت موحدة من قبل تحت راية الإسلام. لقد كانت الأمة وحدة منذ ولادتها على يد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تلك اللحظة التي بدأ فيها التفتيت، لم تكن وحدة سياسية، فقد تفتتت تلك الوحدة السياسية منذ كانت الإسلام دولتان في آن واحد، عباسية في المشرق وأموية في المغرب والأندلس، ثم زادت تفتتا بعد ذلك، ولكن ذلك لم يؤثر قط في الوحدة الشعورية المنبثقة من العقيدة والمتبلورة حولها، فظلت الرابطة الإسلامية هي الرباط الذي يجمع الشامي والمغربي ويجمع التركي والعربي والهندي والماليزي والأندونيسي كلهم تحت راية الإسلام. وظلت الخلافة الإسلامية هي الرمز الذي يلتف حوله المسلمون ويمنحونه ولاءهم الشعوري، سواء كانوا خاضعين لسلطانه السياسي أو غير خاضعين له. ولكن بدخول يهود الدونما من ناحية والكيد الصليبي الذي تقوده بريطانيا في ذلك الوقت من ناحية أخرى، بدأ أول تفتيت حقيقي في بنية الأمة، وكانت دعوة القومية هي المعول الذي استخدم في التفتيت. القومية الطورانية يحملها يهود الدونما، والقومية العربية يحملها العرب المخدوعين. أيها المسلمون، ولم تقف عملية التفتيت عند هذه النقطة، وما كان متوقعا لها أن تقف هناك، فحتى هذا الشرخ الذي حدث في الأمة وتقسيمها إلى ترك وعرب لم يكن ليؤتي ثماره المرجوة إذا بقي كل القسمين مسلما متمسكا بالإسلام، فهو عرضة أن يلتحم بالقسم الآخر مرة أخرى، أو أن يقف بإسلامه سدا في وجه مخططات الأعداء، فلزم إبعاد القسمين معا عن الإسلام. فماذا فعلوا مع الترك وماذا فعلوا مع العرب؟ اسمع للتاريخ. أما الترك فقد وجد من يبعدهم أو يظن أنه يبعدهم عن الإسلام، وهو أتاتورك الذي اتخذ أساليب خبيثة لمحاربة الإسلام في تركيا، فألغى الخلافة وألغى الحرف العربي وألغى الحجاب وألغى الأذان باللغة العربية وألزم الرجال بلبس القبعات في محاولة منه لمنع الصلاة، وجعل العطلة يوم الأحد ليفوت على الناس صلاة الجمعة، ونقل العاصمة من إسطنبول المدينة التي تسجل بمساجدها حقبة من أعظم حقب التاريخ الإسلامي إلى مدينة أخرى كان يفخر أتاتورك بأنها المدينة التي لا يوجد فيها مساجد، وذلك كله غير السجن والتعذيب والتشريد والتقتيل الذي نال ألوفا من علماء الدين والدعاء وطلبة العلم، والإرهاب البشع الذي حكم به البلاد والعباد. هذا بالنسبة للترك. أما العرب فقد كان المشوار معهم أطول، وهم عصب الإسلام الحي وحملته إلى البشرية، وبلغتهم نزل القرآن، وبلغتهم كتب القسم الأعظم من تراث هذه الأمة. بدأ العمل بتفتيت العالم الإسلامي سياسيا وجغرافيا إلى دويلات ضعيفة هزيلة لا تملك قوة سياسية، فهي كلها خاضعة للاستعمار الصليبي ولا قوة حربية، فسلاحها وذخيرتها من صنع أعدائها، والأعداء لا يعطون من إلا ما يجعل الجيوش تصلح للزينة والاستعراض ولا تصلح للقتال، ولا قوة اقتصادية، ومعظمها متخلف اقتصاديا، ويحرص الاستعمار الصليبي على استمرار تخلفه ويغلق أمامه كل باب يمكن أن يمنحه قوة أو استقلالا أو يرفع عنه ذل التبعية للغرب. ثم إن هذه الدويلات على ضعفها وهزالها جعلوها متعادية متنابزة، يتمنى بعضها زوال بعض، ويشتد العداء بينها كلما اقترب بعضها من بعض، فصنعوا بين كل دولتين متجاورتين مشكلة حدودية متروكة عمدا لتصبح سببا دائما لتعكير العلاقات بين البلدين، فضلا عن بث النعرات الوطنية بين أبناء القومية الواحدة لتكون سببا دائما للتباعد والتفتيت بدلا من التقارب والالتحام. أيها المسلمون، وكان هذا كله تمهيدا لأمر آخر، كان هذا تمهيدا لإنشاء ما يسمى بإسرائيل في أرض مخلخلة لا تقوى على مقاومتها، لأنها لا تملك قوة ولا قلوبها تلتقي على أمر يجمعها. وإسرائيل هي الدولة الدخيلة التي أشار إليها لورد بترمان في تقريره الذي رفعه عام 1907 للميلاد إلى الدول الاستعمارية التي كانت قد بدأت تقلق من بوادر اليقظة في المنطقة، فقال: لا بد من إنشاء دولة دخيلة تكون صديقة لنا وعدوة لأهل المنطقة، وتكون بمثابة الشوكة تخز العملاق كلما أراد أن ينهض. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أيها المسلمون، إنما ذكر هذا تاريخ مضى عليه شيء يسير من الزمن، لا بد أن ندركه لكي ندرك ما هو مخطط له في واقعنا المعاصر. ومع ما سبق كله فإن هذا التخطيط الماكر كله لم يكن في نظر أصحابه كافيا للهدف الصليبي الصهيوني الذي يجري الإعداد لتحقيقه، فقد بقيت هناك قلعة خطيرة ضخمة جدا يمكن أن تفسر هذا التخطيط كله، ما هي هذه القلعة؟ إنها قلعة الشباب، إذا تربى تربية جادة وتبنى أهدافا جادة وهم يعلمون ذلك جيدا، فجرى تمييعه بكل الوسائل التي كانت متاحة في ذلك الحين، فسلطت عليه السينما والإذاعة والشواطئ العارية والأدب المنحل، وبالذات قضية تحرير المرأة لإخراجها من خدرها ونزع حجابها وإطلاقها فتنة لنفسها وللشباب من حولها، فيطمئن المخططون تماما من جهة هذا الشباب أنه لن يفيق لمخططاتهم، لأنه مشغول بشهواته وتفاهاته، أو مشغول بلقمة العيش في أحسن الأحوال، فلا يتحرك لوقف هذه المخططات ولا يقف على وقفها، حتى إن أراد وهو مسلوب اللب مستنفد الطاقة ضائع حائر بين شتى التيارات وشتى اللافتات، وكلها تجذبه بعيدا عن الإسلام. الإسلام هو العدو، والإسلام هو الخطر الماثل الذي لا بد من القضاء عليه في نظر القوم. وإن عملية التفتيت لا ينبغي أن تقف عند التفتيت السياسي والجغرافي، هذا لا يكفي، لا بد من التفتيت حتى العظم، التفتيت من الداخل، تفتيت الشخصية الإسلامية ذاتها بإذابة العنصر الفعال الذي يجمع الشخصية في كيان واحد متماسك، ثم يمنح هذا الكيان بعد تجميعه صلابة وقوة تجعله صعب الكسر، والمطلوب هو محو مقومات الشخصية المسلمة حتى تفقد تماسكها. يقول المستشرق النمساوي إن اعتزاز المسلم بدينه هو العقبة الكبرى أمام عملية التغريب. إذن التغريب هو المطلوب، واعتزاز المسلم بإيمانه هو العقبة التي تقف في الطريق أيها المسلمون. ولكن الزمن دار دورته والحمد لله، وبرزت ما يسمى بالصحوة الإسلامية من جديد بقدر من الله جل وتعالى، رغم كل هذا الكيد والتخطيط، وجن جنون الصليبية الصهيونية فقامت تضرب الصحوة بمزيد من الوسائل، إضافة إلى ما كانت تضرب به من قبل، فاستخدمت القمع والسلاح، وتزعم الصليبية الصهيونية أنها لا تحارب الإسلام وإنما تحارب التطرف وتحارب الإرهاب زعم. ويستغل الإعلام الغربي الصليبي الصهيوني المتحفز أعمالا يقوم بها بعض الشباب هنا وهناك، فيتخذونها سندا لحملة التشويه والتنفير التي يقوم بها ضد الإسلام، التي يقومون بها ضد الإسلام. أما أعمال العنف التي يشتكي منها الغرب بصرف النظر عن مشروعيتها أو عدم مشروعيتها، فيجب أن يعلم، يجب أن يعلم الغرب الصليبي الصهيوني أنه هو المسؤول الأول عنها بسبب حربه السافرة والخفية ضد الإسلام. وهذا الضغط المستمر والتضييق المتزايد على الإسلام والمسلمين في كل مكان، وخاصة في قضية فلسطين، ولا بد أن يعلم الغرب الصليبي أن هذا الضغط هو الذي يولد الانفجار عليه. يجب أن يعلم الغرب الصليبي أن هذا الضغط هو الذي يولد الانفجار عليه، وسيكون لنا بإذن الله جل وتعالى حديث خاص عن هذا الانفجار. قل عسى أن يكون قريبا. اللهم رحمة اهدي بها قلوبنا، ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا، وأن تلم بها شعثنا، وأن ترد بها الفتن عنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك واخذل المشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم واحفظ دماء المسلمين وأعراضهم في سوريا وفي كل مكان، اللهم واحفظ دماء المسلمين وأعراضهم في سوريا وفي كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم ووحد صفهم وبلغهم فيما يرضيك آمالهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا ولي الصالحين ويا ناصر عبادك المستضعفين، نسألك اللهم أن تعين وأن تنصر إخواننا في بلاد الشام وفي كل مكان. اللهم آمن روعاتهم واستر عوراتهم، واحفظهم يا ربنا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، يا سريع الحساب ويا هازم الأحزاب، اهزم المحاربين لهذا الدين في كل مكان. اللهم اهزمهم وزلزلهم ودمرهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بين آرائهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم أرسل عليهم الرياح العاتية والأعاصير الفتاكة والقوارع المدمرة والأمراض المتنوعة. اللهم اشغلهم بأنفسهم عن المسلمين، اللهم اشغلهم بأنفسهم عن المؤمنين. اللهم لا تجعل لهم على مؤمني يدا ولا على المؤمنين سبيلا. اللهم أتبعهم بأصحاب الفيل واجعل كيدهم في تضليل. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. اللهم خذهم بالصيحة وأرسل عليهم حاصبا. اللهم صب عليهم العذاب صبا، واملأ قلوبهم غما وهما وكمدا ورعبا. اللهم اخسف بهم الأرض وأنزل عليهم كسفا من السماء. اللهم اقلب البحر عليهم نارا، واجعل الجو عليهم شهبا وإعصارا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.